هذه القاعدة لا تجري، أنتم الماء وأنتم وأنتم الطهارة كلها. رضي الله عنكم. طيب تأذنوا لي،
افتح الصوت افتح الصوت افتح الصوت.
عندي
صوت؟ عندك
صوت؟ عندي مفتوح.
افتح الصوت. عندك
كيف افتحه؟
في ارسلوا له فتح الصوت. انا جايك قبل دقيقة. ارسلوا له فتح الصوت. جاتك الان فتح الصوت؟
بسم الله بسم الله.
دقيقة، 8 ثواني. حاضر. الان حتتنحى الان
ان شاء الله ان شاء الله.
يلا الان تقدر تشغل الصوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اشكر لكم الفضل، اشكر لكم الفضل. الحمد لله وكفى، وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، سنبتدئ كتابا جديدا او بابا جديدا في المعاملات، ونحن في الافصاح قطع الله لنا وبنا شوطا كبيرا ولله الحمد والمنه. الكلام هنا على الشفعة. في حد في التليجرام يا جماعة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أبدأ بالشفعة إن شاء الله في الإفصاح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ومغفر لنا ولحكمنا ولوالديه واجمعنا معه وعن نبي صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين.
ما زلنا مع الإفصاح في باب الشفعة. قال: واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط،
يعني في الأمر المشترك، الأمر المشترك الذي يجعل فيه تضرر للشريك بخروج الشريك وإدخال الأجنبي عليه. شوف الشرع، لأنه جاء بآية، أطول آية هي آية المداينة، جاء للحفاظ على أموال المسلمين، جاء بالحفاظ على حسن التعاملات بين أهل الإسلام. فيكون حسن التعامل بين أهل الإسلام بإلغاء كل وسيلة لفساد ذات البين. الشفعة بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع بمعنى الضم أو الزيادة والتقوية. والشفع هو الزوج وهو قسيم الفرد، فإذا ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته. وأما في الاصطلاح هي حق تملك قهري، والمعنى أنه يدخل يقول له: ولو بعت، البيع باطل، أنا أشتري بنفس الثمن الذي أعطاك إياه الأجنبي، يعني فهو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم اللي على الحادث فيما ملك بعوض. وهذا عند الجمهور العلماء، يعني الشريك اللي هو الأصيل لما يأتي له بشريك آخر يبيع ثمنه، يبيع أرضه، يبيع بيته عند مع رجل آخر، سيدخل شريكا له لا تدري، يفسد يضر، والرجل معه مال ويستطيع أن يعطيه ما تكلفه، لأن لا يضره لا يظلمه. هي بتباع ب500 يعطيه ب500، بتباع ب1000 يعطيه ب1000، لا ينقص حقه. ولو نقص له أن يقول لا ما أريد، فيأخذ منه بنفسه بحقها. أما عند الحنفية هو حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن وتكاليف لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار. إذن هنا شوف الشفعة بالنسبة للجمهور للشريك، الشريك ليس المجاور بل الشريك المخالط، يعني الشفعة تصح للشريك المخالط. بالنسبة للحنفية أوسع في تعريف الشفعة من الجمهور، فهو قالوا للشريك المخالط والشريك المجاور، وإن كان الحق مع قول أهل الجمهور، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة، خلاص ما فيش شراكة، يعني ما فيش ضرر يكون بالغا في ضرر الخلطة. فإذا انفك يعني الشفعة تكون مستحبة متكاملة على الكمال ليس على الوجوب. أما الحنفية قالوا الشريك المجاور كالشريك المخالط. وطبعا عندهم أدلة، يعني صراحة الخلاف هنا ليس خلافا ضعيفا، عندهم أدلة كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، وشفعة ثابتة بالسنة والإجماع. وقد تقول بالكتاب في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هي ثابتة بالتصريح، ثابتة بالسنة النبوية، وأيضا أجمعت الأمة على ذلك، ولأن الشفعة توافق مقاصد الشريعة، فالشفعة ثابتة بالسنة. فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقصد، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. شوفوا مخلطة، إذا وقعت الحدود هذا حد وهذا حد وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا مستمسك الجمهور على أن الشفعة للشريك المخالط لا المجاور. وما راه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن أو يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. ورواه الخمسة إلا النسائي عن جابر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته من بشفعة جاره، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، وإذا كان إن كان طريقهما واحد. شوف هنا المفهوم، العلماء يتمسك، الجمهور يمسكون بالمنطوق والمفهوم. المنطوق قال: الجار أحق بشفعة جاره. متى؟ شوف انظر بقى ما يقول في هذا الباب: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها قال ينتظر بها إن كان وإن كان غائبا، لا يتعدى على حقه إذا كان طريقهما واحد. طب وإن لم يكن طريقهما واحد الحكم يختلف، وهذا تمسك الجمهور. وما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره، جار الدار أحق بالدار من غيره. وما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد أنه قال: قلت يا رسول الله: أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه. وهذا على الكمال لا على الوجوب عند الجمهور، وعند الحنفية على الوجوب، قال: الجار أحق بسقبه، وده من الأدلة يتمسك بها الحنفية أيضا. وعن ابن ماجه مختصرا: الشريك أحق بسقبه ما كان، الشريك أحق بسقبه ما كان. يبقى دل على جواز السنة كل هذه الأدلة التي جاءت، دل على جواز الشفعة كل هذه الأدلة من السنة، ورأى أيضا في الإجماع، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على إثبات الشفعة، أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي يقاسم في مبيع من أرض أو دار أو حائط، ولا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الأصم. العلماء قالوا في أكثر من مسألة كالزكاة وغيرها عن الأصم هذا، قالوا وهو عنها أصم، قالوا وهو عنها أصم، ورجل معتزلي يعني في هذا الباب. فإنه وهذا بعض العلماء يقولون لا يؤخذ بقولي في مخالفة الإجماع، فلذلك قالوا الإجماع منعقد، فإنه قال لا تثبت الشفعة لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك، على أساس قوله سلم لا يحل مال ابن مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن المشتري قال فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء فيتضرر المالك، أي أن الشفعة تصادم مبدأ حرية المتعاقد في التصرف. هذا قد رد على الأصم صرفت الطرق، هذا مخرج. والحق أن نقول بأنه نعم له مطلق الحرية في التصرف دون أن يضر بالآخرين، فإن بلغ الضرر وتعدى للآخر وجب أو توقيف. إن بلغ الضرر وتعدى وجب توقيف. وشد البعض على الأصم فقال لا عبرة بقول الأصم فإنه عن الحق أصم، شو كما قلت له. أما الشفعة فلا حكمة عظيمة، وحكمة الشفعة دفع الضرر الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة في استعمال استحداث المرافق المشتركة. نعم، هنا قال وشوف هنا لابد أن تعلم يعني روح الإسلام، روح الشريعة، تحافظ على حريتك وتحافظ على ملكيتك وتحافظ على قوة تصرفك إلا أن يتعدى التصرف للآخرين. يعني تيجي واحد بيشرب سجاير وانت جالس في مكان يقول لك يا أخي أنت حر، لا تقيد حريتي، أنا حر لا تؤخذني. طيب أنا لا أمر لك بالمعروف ولا المنكر، أنت حر لكن أقول لك أنت حر ما لم تضر اللي حولك الآن، أنت تضرهم، حريتك هنا تنتهي حين الضرر للآخرين. والشفعة توافق مقاصد الشريعة موافقة تامة، وأركان الشفعة هذا قالوا ركن الشفعة أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها، ويسمى العقار الذي بسببه تطلب الشفعة المشفوع به، والعقار الذي يتملك بالشفعة المشفوع فيه. نعم، ومشتري العقار هو المشفوع عليه، والمطالبة بالشفعة هو الشفيع. وقال مالكية للشفعة أربعة أركان، الآخذ ده الشافع، ومأخوذ منه المشفوع عليه، يعني الآخذ اللي هو صاحب اللي يريد يشتري النصيب الثاني، الآخذ هو الشافع والمأخوذ منه مشفوع عليه ومشفوع فيه، وصيغة، والمراد بالصيغة ما يدل على الأخذ، ثلاثة آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ، المأخوذ هو الأرض، هو البيت، هو السيارة. نعم، وأما الصيغة فتعرف في التمليك، فيشترط لفظ من الشفيع مثل تملكت أخذته بالشفعة بسبب الشفعة. نعم، شوف هنا في هذا الباب يقول الشفعة تجب باتفاق تجب في الخليط، واستدل الفقهاء على ذلك بالحديث التي جاءت تصريحا بأن الجار حق بسقبه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة، وقال جار الدار أحق بالدار، وأيضا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا أخذ حدوث فلا شفعة، وقال قضى بالشفعة يعني كتب أوجب فرض. نعم، وعن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم. فكل هذه أدلة يستدل بها على ما قال صاحب الإفصاح، قال اتفقوا على وجوب الشفعة للخليط، اتفقوا على وجوب الشفعة للخليط. تفضل، ماشي. المسألة الثالثة أو الثانية.
قال عزيز بن مبارك رحمه الله اختلفوا فيما إذا سرقت الطرق وحدت الحدود فهل تستحق الشفعة بالجوار؟
لأن الحديث قال إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهل إذا حدت الطرق صرفت الطرق وحدت الحدود وعرف حق كل واحد وحصل التقاسم، هل الشفعة هنا تجب أم لا؟ تفضل.
فقال مالك والشافعي وأحمد لا شفعة بالجوار، وقال أبو حنيفة تجب الشفعة.
يبقى إيه عندنا خلاف؟ نعم، هل خلص كده؟ ماشي، فضل.
قال اللغويون الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية. قال الكتيني كان الرجال في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه، وجعله أولى به ممن بعد عنه.
نعم، قال يشفع إليه فيما باع فيشفعه وجعله أولى به ممن بعد عنه فسميت شفعة وسميت طالبها شفيعا. هذه المسألة الثانية مسألة مهمة بيقول فيها على شفعة الجوار، والأئمة الثلاثة قالوا شفعة الجوار لا شفعة للجوار، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضانه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة إيش في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وما رواه أبو داود ومالك عن سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. فإذا كانت شفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى ألا تكون واجبة للجار، الشريك المقاسم اللي قسم خلاص قال طب ده لك وهذا لي وعرف حده وعرف حده، قال ما في شفعة. فما بالك بقى بالمجاور بعد 50 متر بالمجاور. فهو بيقول إذا كان المقاسم لا شفعة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، فكيف بالمجاور؟ من باب أولى ألا يكون مجاورا، لأن الشفعة ثبتت في موضع الرفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع. يعني إيه على خلاف الأصل؟ لأن الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا أعطي بنفس منه، مفهوم؟ نعم. فلا تثبت فيه وبيان انتفاء المعنى هو أن الشريك ربما دخل عليه شريك فتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقصود. أما أبو حنيفة فقال بالجواز، وأبو حنيفة الصراحة عنده أدلة قوية ليست بالهينة، يعني هذه المسألة الخلاف فيها مش خلاف ضعيف، خلاف قوي. قال أبو حنيفة بالوجوب، يجب للجار أن يشوف، واستدل على ذلك بقوله وسلم جار الدار أحق بالدار من غيره، جار الدار أحق بالدار من غيره. وما تقدم من قول الجار أحق بثقبه، والدار والجار أحق بصقب بالسين وبالصاد. أمر أبو داود والترمذي والنسائي وأيضا غيرهم عن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جار قال جار الدار أحق بدار الجاري والأرض، جار الدار أحق بدار الجاري والأرض. فهنا قالوا، وإذا نظرنا إلى التعليل فإن العلة الموجبة للشفعة في دفع الضرر الدائم الذي يلحق المرء بسبب سوء العشرة على الدوام، وهذا يتحقق في الجار كما يتحقق في الشريك، فتكون حكمته المشروعة شفعة ظاهرة فيها فيهما وهو دفع الضرر عنهما. هذا وقد قال ابن قدامة الحنبلي فأما حديث أبي رافع يقصد به الجار حق الثقبي فليس بصريح في الشفعة، فإن الثقب القريب يقال بالسين وبالصاد في ذلك، ويحتمل أنه أراد بإحسان جاري ووصلته وعيادته ونحو ذلك، وخبرنا صريح صحيح. وأخذ يعني يرد على قول أبي حنيفة في هذا الباب، وبقيت الحديث فيها في أسانيدها مقال. فحديث سامورة يروي عن الحسن ولم يسمع منه إلا حديث العقيق. قال صاحب الحديث قال ابن المنذر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه، وما عداه من الحديث فيها مقال، على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك فإنه جار أيضا، وسمى كل واحد من الزوجين جار كما قال الشاعر أجارتنا بيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة. وقال الأعشى وتسمى الدرتان جارتين لاشتراكهما في الزوج. الصحيح في هذا الباب أخوة الكرام أدلة الأحناف أدلة قوية ليست بالهين، لكنها مردود عليها بالمحكم، لأن أدلة الحنفية وإن كان قلنا بصحة الإسناد لأن فيها مقال في أسانيدها، أغلبها في أسانيدها مقال. لو قلنا بصحة الأسانيد فإننا نقول الاحتمال يكسوها، وعندنا محكم متقن إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شوفها. ده للشريك المقاسم، شريك مخالط ما يعرفش وين 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 حده، والثاني ما يعرفش وين قسمه، فقسموها، أي شوفها كذا، قسموها ووضعت الحدود بينهما وصرفت الطرق، فده عرف نصيبه وده عرف، حتى لو كده ده عرف نصيبه وده عرف نصيبه، فقال لا شفع. هذا المقاسم إذا وقعت صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفع. ده المقاسم منعنا من 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 أن يوجب الكمال. ما فيش حد كلام، ما فيش كلام فيه باتفاق الكمال، نعم، لكن الوجوب هنا، الوجوب لا 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 يجب، لا يجب. ليش؟ لأنه ده مخالف الأصل. الأصل كل امرئ يملك بيعه وشراءه وملكه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه. أما بقى قوله الجار أحق بالجار، يعني الجار أحق بالصحبة، أحق بالبر، أحق بالإحسان، وليس أحق بالشفعة. للمحكم الجار أحق بثقبه للإحسان إليه. وهذا وبهذا يكون رد على كلام الحنفية رضي الله عن الحنفية في هذا الباب. ونقف عند هذه المسألة حتى يعني لا نأخذ وقتا أكثر، وعندنا دروس كثيرة في هذا الباب.